صباح الخير. العناوين: العلاقة فاترة جدا بين بعبدة وعين التيني، واللقاء الرئاسي والثنائي أو الثلاثي يطير مرحليا. روبيو: وقف النار فريد من نوعه، وإسرائيل في حرب مع حزب الله وليست مع لبنان. نتنياهو: حسم تهديد الصواريخ والمسيرات يمهد لحل سياسي، ووزيرة إسرائيلية: الاستيطان اليهودي في جنوب لبنان يمنحنا الأمان. رئيس الجمهورية لحزب الله: الخيانة في أخذ البلد إلى الحرب، وبري: أستبعد لقاء رئاسيا قريبا. نعيم قاسم: لن نتخلى عن السلاح ولن نعود إلى ما قبل 2 آذار. ترامب يدرس مقترحا إيرانيا جديدا، وطهران: نحتاج إلى ضمانات قبل استقرار الخليج.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. العلاقة بين بعبدة وعين التيني فاترة إلى حد كبير، حتى لا نقول جامدة أو مفرملة أو ربما مقطوعة، واللقاء الرئاسي الثنائي أو الثلاثي المنتظر لن يلتئم على الأقل في المرحلة الراهنة، بدليل استبعاد الرئيس نبيه بري عقد أي لقاء رئاسي قريبا، وسؤاله الرئيس جوزيف عون: أين وقف النار اليوم قبل المفاوضات؟ في رد مباشر على قول رئيس الجمهورية إن وقف النار خطوة أولى ضرورية لأي مفاوضات، والتي أرفقها بسلسلة مواقف سيادية صلبة أمس لا يبدو أنها وصلت بدقة إلى عين التيني، وتحديدا السؤال الذي طرحه، وهو: إلى متى سيظل أبناء الجنوب يدفعون ثمن حروب الآخرين على أرضنا، وآخرها حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران، والذي حتما لن يصله أي جواب عليه ولا حتى على طلب سابق مفاده اعطونا حل تاني. أما التخوين فسلاح حزب الله لكل من يخالفه الرأي في الداخل، من أعلى الهرم في السلطة مرورا برئاسة الحكومة وصولا إلى كل مواطن من قلب البيئة الشيعية الرافضة لحروبه وإصراره على عدم الاعتراف بالدولة ولا بقراراتها وعدم تسليمه السلاح، وكأنه يقول لنتنياهو وكاتس وغيرهما من القيادة الإسرائيلية المتشددة: تابع التدمير والحرق والجرف والقتل وتوسيع البقعة الجغرافية المحتلة وتهجير الناس من أرضها، فلا لبنان يعنينا ولا كيانه ولا جغرافيته، بل نظام الملالي المترهل، لأننا البقية الباقية من أذرعه العسكرية الساقطة. ماذا حملت الساعات الأخيرة من مواقف وتحديدا للراعي الأمريكي رندا؟
فقد لفت وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان فريد من نوعه، فإسرائيل في حرب مع حزب الله وليست في حرب مع لبنان. أضاف لشبكة فوكس نيوز أن لبنان وإسرائيل لا يفترض أن يكونا في حال حرب، وأن المشكلة تتمثل في وجود حزب الله داخل لبنان وتنفيذه هجمات ضد إسرائيل، لافتا إلى أن ما يحصل يظهر أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي يسعيان إلى تحقيق السلام.
It's a very unique ceasefire because Lebanon and Israel are not at war. Israel's problem is with Hezbollah. Unfortunately, Hezbollah happens to be inside of Lebanon and conducting attacks against Israel. So I think what I've perceived from this, and it's been very successful, is both the Lebanese and the Israelis seek peace.
وتابع روبيو أن الولايات المتحدة على علم بالضربات الإسرائيلية في فترة وقف إطلاق النار الهش، وحضت إسرائيل على ضمان أن تكون ردودها متناسبة وموجهة، ويبدو أن هذا هو الحل حتى الآن، وندرك أن هذه الأحداث ستحدث. وحتى في الاتفاق من الواضح تماما أنه إذا كان حزب الله على وشك إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل والقرى الواقع شمالها، فإن لإسرائيل الحق في التصدي لذلك قبل وقوعه.
وعما إذا كانت الإدارة الأمريكية منفتحة على سيناريو تبقي فيه إسرائيل منطقة عازلة داخل لبنان إلى أجل غير مسمى، أجاب روبيو بالنفي، معربا في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن النتيجة المثلى هي عدم الحاجة إلى وجود إسرائيلي، وسيؤكد الإسرائيليون ذلك، فهم لا يرغبون في التواجد الدائم في لبنان، ومشيرا إلى أن وجودهم فيه الآن كمنطقة عازلة لحماية القرى من الأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات وحتى الصواريخ في كثير من الحالات من مناطق أبعد، لكن على المدى البعيد لم تطالب إسرائيل بأي أراض في لبنان.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن العمل لم ينتهي بعد في لبنان، داعيا قيادة جيشه إلى تكثيف الجهود لمواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة لحزب الله.
وفي مؤتمر لهيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي أشار نتنياهو إلى أن العمليات العسكرية حققت تقدما ملحوظا، من بينها تقليص قدرات الصواريخ التي كانت تهدد كامل الأراضي الإسرائيلية وإنشاء منطقة أمنية تمنع التسلل والهجمات المباشرة، إضافة إلى توسيع نطاق الضربات ليشمل جنوب لبنان ومناطق شمال نهر الليطاني.
أضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل حققت إنجازات هائلة في لبنان وأن الاتفاق المبرم يتيح لها التحرك لمواجهة التهديدات، وقال لدينا تهديدان من حزب الله هما صواريخ جراد والمسيرات الانتحارية ونعمل على إيجاد حلول لهما، مشيرا إلى أن حل مشكلة هذه الصواريخ والمسيرات سيساعد في عملية نزع السلاح.
وكشف نتنياهو عن أن الحزب يمتلك حاليا نحو 10% فقط من الصواريخ التي كانت بحوزته في بداية الحرب، وأن حرية التحرك العسكري لأحباط التهديدات سواء الفورية أو الناشئة تستند إلى تفاهمات قائمة مع الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن إحراز تقدم في هذا الملف قد يفتح الطريق أمام تسوية سياسية، ومشددا على أن بلاده قادرة على حل الجانب السياسي مع لبنان إذا تم حل مشكلة صواريخ ومسيرات حزب الله.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر الحكومة اللبنانية من أنها إذا بقيت في ظل حزب الله فستندلع نار تحرق أرز لبنان، لافتا إلى أن نعيم قاسم يلعب بالنار وستحرق هذه النار حزب الله ولبنان بأكمله، وأن رئيس الجمهورية جوزيف عون يقامر بمستقبل لبنان.
كاتس كشف عن أنه تم إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد بقوة على حزب الله في حال أي انتهاك، مضيفا أن جيشه مستعد للمساعدة في مهمة نزع سلاح حزب الله الذي يجب أن يمتد إلى كامل لبنان.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أشار بدوره إلى أنه على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد حزب الله وعناصره بما في ذلك مصادر تمويله، وأن الحزب يواصل انتهاك وقف إطلاق النار بما يتعارض مع مصالح لبنان.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ أي خطوة ضد حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار منذ أسبوعين، ولم تقم باعتقالات أو محاولات لمنع الهجمات على جنودنا ولا أي جهد لوقف إطلاق الصواريخ.
وكتبت صحيفة معاريف أن الإدارة الأمريكية وافقت على السماح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات مدروسة خارج الخط الأصفر في جنوب لبنان.
أما القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فنقلت عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لنتنياهو في اتصال أمس ضرورة استمرار وقف النار في لبنان.
وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عديد سليمان اعتبرت أن الاستيطان اليهودي في جنوب لبنان هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن ويمنع حدوث انسحاب مستقبلي ويقود في النهاية إلى فرض السيادة على أرض أجدادنا.
سليمان كانت تتحدث أمام ممثلي حركة يوري زافون الاستيطانية وتعني بالعبرية استيقظ يا شمال، وهي حركة استيطانية إسرائيلية متطرفة ظهرت بشكل بارز في الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2024، وتهدف بشكل أساس إلى إعادة احتلال جنوب لبنان وإقامة مستوطنات يهودية فيه، معتبرة أن هذه الأراضي جزء من أرض إسرائيل الكبرى.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير الذي شدد على منع إدخال مدنيين إلى مناطق القتال بشكل كامل بعد تسجيل حالات دخول غير مصرح بها إلى جنوب لبنان، مؤكدا أن هذا السلوك يشكل خرقا خطيرا للتعليمات الإسرائيلية العسكرية، أوضح أن جيشه في حال استراحة عملية على المستوى الاستراتيجي بسبب مسارات تفاوضية، لكنه لا يزال ينفذ عمليات على المستوى التكتيكي، مؤكدا الجهوزية للعودة إلى القتال في أي لحظة.
وأدان زمير قيام جنود بسرقة ممتلكات من قرى في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الأفعال في حال ثبوتها تشكل وصمة عار على المؤسسة العسكرية، وأكد أن مثل هذه التصرفات تتناقض مع قيم جيشه، مشددا على أنه لا يمكن تبريرها رغم الفترة الطويلة والمعقدة التي تمر بها القوات. أضاف: إذا وجدت هذه الحوادث فسنحقق فيها ولن نتسامح معها.
وتطرق زمير إلى تخريب تمثال يسوع المصلوب في بلدة دبل في الجنوب، معتبرا أنها ألحقت ضررا بصورة الجيش الإسرائيلي وقيامه في ظل انتقادات دولية واسعة أعقبت الحادث.
الرئيس عون يرد بصرامة على حزب الله، مؤكدا أن الخيانة في أخذ البلد إلى الحرب، ويقول إنه لن يقبل باتفاقية ذل.
في رد هو الأعنف على حزب الله، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن من جرنا إلى الحرب في لبنان يحاسبنا اليوم لأننا اتخذنا قرار الذهاب إلى المفاوضات بحجة عدم وجود إجماع وطني، سائلا إياه: هل عندما ذهبتم إلى الحرب حظيتم أولا بالإجماع الوطني؟ عون أشار أمام وفد من حصبية والعرقوب إلى أنه قبل بدء المفاوضات بدأ البعض بتوجيه سهام الانتقادات والتخوين والادعاء أننا نذهب إلى المفاوضات مستسلمين، وقال: انتظروا لتبدأ المفاوضات واحكموا على النتيجة. وتساءل: إلى متى سيظل أبناء الجنوب يدفعون ثمن حروب الآخرين على أرضنا، وآخرها حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران؟ فلو كانت الحرب تحصل من أجل لبنان لكنا أيدناها، ولكن حين يكون هدف الحرب تحقيقا لمصلحة الآخرين فأنا أرفض الحرب تماما. أضاف الرئيس عون: أبلغنا الجانب الأمريكي القائم بمساعيه مشكورا، ومنذ اللحظة الأولى أن وقف النار هو خطوة أولى ضرورية لأي مفاوضات لاحقة، وهذا ما كررناه في الجلستين اللتين عقدتا على مستوى السفراء في 14 و 23 نيسان، وهو ما كان ورد بشكل واضح في البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية بعد الجلسة الأولى، والذي أكدنا عليه ونص في فقرته الثالثة على أنه لن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية من أهداف الدولة في الأراضي اللبنانية برا وبحرا وجوا. وأكد عون كذلك على أن هذا هو الموقف الرسمي للدولة مما يحصل في لبنان أو في واشنطن، وأي كلام آخر غير معنيين به ولا يوجد أي تغطية رسمية لبنانية له. وشدد على أن ما يقوم به ليس خيانة، بل الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية. وتابع رئيس الجمهورية: واجبي هو أن أتحمل مسؤولية قراري وأقود بلادي على طريق الخلاص ضمن الثوابت التي أكدت عليها، وهدفي هو الوصول إلى إنهاء حال الحرب مع إسرائيل على غرار اتفاقية الهدنة. فهل اتفاقية الهدنة كانت ذلا؟ موضحا أنه لن يقبل بالوصول إلى اتفاقية ذل.
في الأثناء نقل زوار عين التيني عن الرئيس نبيه بري أن كل شيء متوقف ولا بحث في أي أمر، فانتظار وقف النار الذي عملنا المستحيل الوصول إليه مستبعدا عقد أي لقاء رئاسي قريبا.
وعما تضمنه بيان رئيس الجمهورية المتعلق بضرورة وقف إطلاق النار قبل المفاوضات وأن الدولة غير معنية بأي كلام آخر، أحال بري سائليه إلى رئيس الجمهورية قائلا: اسألوه. أضاف: أين هو وقف إطلاق النار اليوم؟
وحول ما إذا كان تم الاتفاق مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لتعديل حكومي أو تعديل في أداء الحكومة، كرر بري أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار والحكومة جامدة كجمود لبنان.
كما نسب زوار عين التيني إلى رئيس المجلس أن الأمال لا تزال معلقة على شيء ما جدي في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلامباد، محذرا من أي محاولة للعبث بسعر صرف الليرة لما لذلك من انعكاسات كارثية على البلد.
أما حزب الله الذي لا يعترف الدولة يكاد ينقلب عليها. رولان خاطر:
اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه لا يمكن لهذه السلطة أن تستمر وهي تفرط بحقوق لبنان وتتنازل عن الأرض وتواجه شعبها المقاوم على حد تعبيره. وعلى هذه السلطة، تابع قاسم، أن تعود إلى شعبها لتجمعه حولها، فلا تكون سلطة الجزء بل سلطة الشعب بالتوافق الذي بنى عليه اتفاق الطائف الدستور الحالي. وبحسب الشيخ نعيم قاسم فإن مسؤوليتها أن تتراجع عن خطيئاتها الخطيرة التي تضع لبنان في دوامة عدم الاستقرار، وهي مسؤولة أن توقف المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي وتعتمد غير المباشرة، وأن تلغي قرارها في الثاني من أذار الذي يجرم المقاومة وشعبها، أي أكثر من نصف الشعب اللبناني، لتتمكن من متابعة حوار داخلي يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار من دون الخضوع للإملاءات الإسرائيلية والخارجية. وإذ أكد أن حزب الله لن يتخلى عن السلاح، قال قاسم متواعدا: ليكن معلوما وبوضوح، هذه المفاوضات المباشرة ومخرجاتها كأنها غير موجودة بالنسبة إلينا ولا تعنينا من قريب ولا من بعيد، نحن مستمرون بمقاومتنا الدفاعية عن لبنان وشعبه ولن نعود إلى ما قبل 2 أذار وفق تعبيره.
في جديد الميدان الصباحي، أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل إصابة جندي بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة أمس نتيجة سقوط طائرة مسيرة انقضاضية في جنوب لبنان. وقبل بعض الوقت أيضا سجلت 3 غارات على زوطر الشرقية، في حين رصد طيران مسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
وفي الميدان أيضا استهدفت غارتان فجرا محيط جبال البطم والإليلي في الجنوب. ومساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا بدء موجة قصف جديدة، فشهد جنوب لبنان سلسلة غارات إسرائيلية متتالية استهدفت مناطق عدة.
وغارت الطائرات على خربة سلم وكفر دونين والكفور وحي البياض في مدينة النبطية وحريص في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى وقوع إصابات.
وشن الجيش الإسرائيلي غارة على بصلية على أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح، واستهدف بسلسلة غارات مناطق مفتوحة بين إقليم التفاح وقضاء جزين ومحيط قعقعية الجسر.
كما نفذ الطيران غارة استهدفت بلدة مجد الزون قضاء صور من دون وقوع إصابات، وعملية تفجير ونصف في بلدة حنين قضاء بنت جبيل، وعملية تفجير كبيرة أخرى في بلدة شيحين قضاء صور وحنين قضاء بنت جبيل.
إلى ذلك تعرضت منطقة علمان الشمري لقصف مدفعي متقطع، وكانت غارتان استهدفتا حداثة وبرعشيت في قضاء بنت جبيل، واستهدفت غارة المنطقة الواقعة بين قانا وصدقين في قضاء صورة.
وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير كبيرة بين مدينة بنت جبيل وبلدة يارون، فيما تعرضت بلدتا المنصوري وبيوت السياد لقصف مدفعي مع تحليق للطيران المسير، ونفذ تفجيرا عنيفا في بلدة شمع قضاء صور وتفجيرين في القنطرة قضاء مرجعيهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس استهدافه في بحر النهار أكثر من 20 بنية تحتية لحزب الله، ومن بينها مخازن للوسائل القتالية ومواقع إطلاق في البقاع وفي مناطق جنوبية عدة.
واليوم أعلنت الفصائل الفلسطينية مقتل كل من إبراهيم أنور الخليلي وحذيفة جهاد غنيمي في العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفق بيان صادر عن الفصائل الفلسطينية صباحا.
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن مقترح إيران لأنه لم يتناول برنامجها النووي. كما نقلت شبكة CNN عن مصدر أمريكي تأكيده أنه غير المرجح أن يقبل ترامب بالمقترح الإيراني.
وفي السياق نسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مسؤولين أمريكيين أن ترامب وفريقه للأمن القومي لم يرفضوا المقترح بشكل قاطع، لكنه أبدى شكوكا في شأن عدم تعامل إيران بحسن نية وعدم استعدادها لتلبية مطلبه بإنهاء تخصيب اليورانيوم. أضافوا أن إدارة ترامب ستواصل تفاوض مع إيران، فيما يرجح تقديم الرد الأمريكي ومقترحات مضادة في الأيام المقبلة.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت أن ترامب اطلع على المقترحات الإيرانية في شأن إعادة فتح مضيق هرمز، ولا معلومات لدينا عن سير عملية نزع الألغام منه، كاشفة عن أن الرئيس التقى فريق الأمن القومي وتمت مناقشة مقترح إيران لإعادة فتح المضيق.
واليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها طبقت الحصار على ناقلة النفط أمتي ستريم بعد محاولتها الإبحار إلى ميناء إيراني لأحد الماضي.
وفي مجلس الأمن أكد المندوب الأمريكي أن إيران تمارس القرصنة البحرية.
لابد من مساءلة النظام الإيراني عن انتهاكات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وقانون البحار وقانون الحرب، فإن زرع ألغام بشكل عشوائي في ممرات مائية دولية يجعل من إيران مجرما دوليا، وهي تمارس القرصنة في مضيق هرمز، وهي تقر أنها لا تعرف أين زرعت هذه الألغام.
المندوب السعودي عبد العزيز الواصل دعا إلى إدانة الهجمات الإيرانية.
نجدد إدانة أي أعمال أو تهديدات من قبل إيران تهدف إلى عرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب، والتأكيد على أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وعلى ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا للملاحة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 دون أي قيود. كما نجدد مطالبة المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن لإدانة الصريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها بلادي من هجمات بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز منذ بداية الأزمة في المنطقة حتى إعلان وقف إطلاق النار، والتأكيد على احترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام مبدأ حسن الجوار واتخاذ كل الإجراءات الحازمة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية، وضرورة الحفاظ على أمن الممرات المائية خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والغذاء. تعرب المملكة عن دعمها لجميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد ووقف الحرب، وتثمن مساعي الوساطة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المبادرات التي تقودها الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة ويجنب المنطقة والعالم مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار. كما تؤكد المملكة دعمها الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية باكستان الإسلامية للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار ويعالج جميع القضايا التي تسببت في زعزعة الأمن.
واتهم وزير خارجية البحرين إيران بتعريض العالم للخطر اقتصاديا.
تعرض تصرفات إيران الاقتصاد العالمي للخطر وتهدد سلامة الملايين، لا سيما أولئك الموجودين في الجنوب العالمي، وقد دفعت هذه الأعمال العدائية بعض الدول إلى اعتبارها إرهابا، مما يؤكد هشاشة طرقنا التجارية الحيوية، ولا تقتصر العواقب على المصالح التجارية فحسب، بل تمتد لتؤثر على سبل عيش عدد لا يحصى من الأفراد الذين يعتمدون على ممرات ملاحية آمنة.
سفير باكستان لدى الأمم المتحدة حذر من أن تعطيل الممرات البحرية العالمية ولا سيما إغلاق مضيق هرمز يشكل تهديدا خطيرا للسلام الدولي والاستقرار الاقتصادي والدول النامية، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية ضرورية ليس فقط للتجارة بل أيضا لتحقيق أهداف التنمية والأمن على نطاق أوسع.
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة قال أن طهران تحتاج إلى ضمانات ضد هجوم أمريكي إسرائيلي آخر قبل أن تتمكن من تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج، مضيفا في جلسة لمجلس الأمن أنه لا يمكن تحقيق استقرار وأمن دائمين في المنطقة إلا من خلال وقف دائم للحرب على إيران.
وبعد انتهاء الجلسة اشتكى السفير الإيراني من أن الدول انتقدت إيران فقط ولم تنتقد الحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو رأى أنه على إيران أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة في المفاوضات وإجراء تحول جذري في موقفها، وقال أمام المجلس أنه على طهران رسم مسار للتعايش السلمي داخل منطقتها ولكي يتمكن الشعب الإيراني من بناء مستقبله بحرية.
مندوب الصين في الأمم المتحدة اعتبر أن سبب إغلاق هرمز هو العمليات العسكرية غير القانونية التي شنتها واشنطن وتل أبيب، وأن حل مسألة المضيق يتمثل بالتوصل إلى وقف شامل ودائم للنار في أسرع وقت.
في الغضون وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المضائق بأنها تعادل سلاحا نوويا اقتصاديا تحاول إيران استخدامه ضد العالم، مضيفا أن المسؤولين الإيرانيين يتباهون بذلك.
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قالت بدورها أن بلادها تضغط على إيران حتى لا تتخذ اقتصاد العالم رهينة عبر التحكم في مضيق هرمز، وتعمل على دعم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وزير الخارجية الألماني قال على إيران إعادة فتح مضيق هرمز الآن والكف عن مهاجمة الدول الأخرى وإنهاء برنامجها النووي.
أضاف أن المضيق يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة الملاحة البحرية بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكدا دعم فرقة العمل الأممية للتخفيف من المخاطر.
وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو إن الأحداث الأخيرة أظهرت عمق وقوة شراكة بلاده الاستراتيجية مع روسيا، مرحبا بدعمها للجهود الدبلوماسية.
وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت أن احتجاز السفن الإيرانية بموجب مذكرات قضائية أمريكية هو إضفاء طابع قانوني على القرصنة، مضيفة أنه يجب تحميل واشنطن المسؤولية عن السلوك غير القانوني الذي يهدد المبادئ الأساسية للأمن البحري وفق تعبيرها.
من ناحيته أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن صناعة النفط الإيرانية المتهالكة بدأت بالتوقف عن الإنتاج بنتيجة حصارنا، وعمليات ضخ النفط ستنهار قريبا، وأزمة بنزين خانقة تنتظر إيران.
وأوضح أن واشنطن ستفرض عقوبات على كل من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية، وستتخذ إجراءات ضد أطراف ثالثة تسهل أعمالا تجارية مع جهات إيرانية.
وعلى خط العلاقات الأمريكية العراقية، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة في العراق وحماية مصالحها من الميليشيات الإرهابية المتحالفة معها.
المتحدث الأمريكي قال سنواصل التعبير بوضوح عن قلقنا من فشل الحكومة العراقية في منع الإرهاب، لافتا إلى أن هذا الفشل وخصوصا في منع الهجمات يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين، ومتوقعا من بغداد اتخاذ كل الإجراءات لتفكيك الميليشيات الموالية لإيران في العراق.
في الأثناء تواصل أسعار النفط صعودها، وبات خام برنت يقترب من 109 دولار للبرميل.
تشارلز بضيافة ترامب، فما هي أهداف زيارة الملك لواشنطن؟ ريشار حرفوش.
لمناسبة مرور 250 عاما على إعلان الولايات المتحدة استقلالها عن الحكم البريطاني، بدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث زيارة دولة للولايات المتحدة تستغرق 4 أيام، وهي الأولى أيضا التي يقوم بها ملك بريطاني منذ نحو عقدين. ويسعى تشارلز الثالث إلى تهدئة التوترات الدبلوماسية الحالية من خلال التطرق إلى الروابط التاريخية الممتدة على مدى قرنين ونصف قرن بكل ما فيها من تقلبات. وقد استقبل الرئيس دونالد ترامب الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا في البيت الأبيض على أن يكون اليوم أكثر الأيام تضمنا لمحطات رسمية بعد اقتصار الساعات القليلة الماضية على الاستقبال الرسمي في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، ثم جولة في البيت الأبيض. وسيعقد دونالد ترامب وتشارلز الثالث اليوم اجتماعا فيما تشارك زوجتهما في فعاليات محورها التعليم والذكاء الاصطناعي. ويلقي الملك البريطاني خطابا أمام الكونغرس هو الأول منذ خطاب الملكة إليزابيث الثانية في العام 1991، كما يتناول الزعيمان وزوجتهما العشاء مساء داخل قاعة استقبال في البيت الأبيض بدلا من جناح كبير في الحدائق عادة ما يستخدم في مناسبات مماثلة. وسيزور الملك تشارلز الثالث غدا في مدينة نيويورك حيث نصب التذكاري لضحايا 11 أيلول 2001.
إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. تتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر بالمناطق الداخلية، وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مترفقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد، وبتنحسر الأمطار بالمساء. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. الخميس غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة تحديدا بالداخل على الجبال مع ضباب محلي على المرتفعات. الجمعة قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وبتكون أقل من معدلتها لشهر أيار مع ارتفاع محدود بالداخل وعلى الجبال.
كان في الصباحية الثانية. العلاقة فاترة جدا بين بعبدة وعين التيني، واللقاء الرئاسي الثنائي أو الثلاثي يطير مرحليا. روبيو: وقف النار فريد من نوعه، وإسرائيل في حرب مع حزب الله وليست مع لبنان. نتنياهو: حسم تهديد الصواريخ والمسيرات يمهد لحل سياسي. ووزيرة إسرائيلية: الاستيطان اليهودي في جنوب لبنان يمنحنا الأمن. رئيس الجمهورية لحزب الله: الخيانة في أخذ البلد إلى الحرب. وبري: استبعد لقاء رئاسياً قريبا. نعيم قاسم: لن نتخلى عن السلاح ولن نعود إلى ما قبل 2 أذار. ترامب يدرس مقترحا إيرانيا جديدا. وطهران: نحتاج إلى ضمانات قبل استقرار الخليج. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.